بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في مثل هذا اليوم نحن على موعد مع درس في سيرة الخلفاء الراشدين من سير أعلام النبلاء.
كان هناك قرابة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، قالت له: أضحك الله سنك يا رسول الله. قال: بينما أنا نائم رأيت جيشا من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة، أو كأنهم الملوك على الأسرة، غزاة في سبيل الله يفتح الله عليهم. فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في خلافة عثمان وفي هذه السنة بالذات، سنة 27، جهز معاوية رضي الله عنه الجيوش وركب البحر، وكان معه في الجيش عبادة بن الصامت. وعبادة بن الصامت هذا زوجته أم حرام بنت ملحان، وكانت معه. فحصل ما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت على بغلتها فصرعت فماتت شهيدة في سبيل الله، كما بشرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا علم من أعلام النبوة، أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور فتقع كما أخبر. وفي سنة 28، قد ذكر هنا أيضا، قيل أنها في أولها غزوة قبرص، يعني اختلفوا هل هي في 27 ولا 28. يزيد بن معاوية وكان بعد ذلك، وهو مسلم كما قال العلماء، قالوا لا نسبه ولا نحبه بالنسبة ليزيد، أنه كان من المسلمين وكان عنده بعض المعاصي، كان عنده فسق، ربما شرب الخمر، فقالوا لا نسبه ولا نحبه، لا نسبه لأنه مسلم، وسباع المسلم فسوق وقتاله كفر وقد أفضى إلى ما قدم، ولا نحبه لأنه لم يكن صحابيا ولا تابعيا صالحا، إنما كان عنده بعض الهنات، وهو مسلم رحمه الله. وأما أبوه معاوية بن أبي سفيان فهو صحابي جليل، وجب علينا أن نحبه، ويحرم علينا سبه، بل سبه من النفاق والعياذ بالله. لا أعرف، هذا يحتاج إلى بحث، لكن هذه القصة معروفة، هو هذا حديث أم حرام بنت ملحان، لكن ما فيه ذكر يزيد، أنه قال مغفور لهم وذكر عنهم أنهم يفتح عليهم، هذا ضمن حديث أم حرام بنت ملحان. إذن سواء قلنا أنه في نهاية سنة 27 أو بداية 28، فكانت في هذه الوقعة الشهيرة، وقبرص بالسين وبالصاد هي التي تسمى قبرص، وهي جزيرة في بحر الروم، وهي مشهورة اليوم بقبرص بالصاد. وفي هذه السنة تزوج أمير المؤمنين عثمان بن عفان بزوجته نائلة بنت الفرافصة، والتي بقيت معه حتى توفي وحتى استشهد وقتل، بنت الفرافصة الكلبية، وكانت نصرانية فأسلمت، وتزوج بها عثمان رضي الله عنه، وقد قطع الخوارج بنانها من كفها يوم أرادت أن تحمي زوجها عثمان، فأدخلوا السيف من بين يديها فقطعوا أصابعها. وفي سنة 29 للهجرة، فيها عزل عثمان أبا موسى الأشعري عن البصرة بعبد الله ابن عامر بن كريز، وأضاف إليه فارس، وفيها افتتح عبد الله بن عامر بن كريز الذي ولاه على البصرة، وأضاف إليه فارس، كان واليا على البصرة وفارس، وكان من أحسن المواقف وأشدها التي قام بها هذا الوالي ما سيأتي. قال: فيها افتتح عبد الله بن عامر اصطخرة، اصطخرة هي عاصمة إيالة بفارس، من بلاد فارس. قد علمتم لماذا الفرس يكرهون عمر وعثمان؟ لأنهم فتحوا بلادهم وصارت دار إسلام، وكسروا فارس والروم بجيوشهم رضي الله تعالى عنهم، قبل ذلك بتوفيق الله عز وجل لهم. قال: اصطخرة عنوة، أمعنى عنوة بالقوة بالقتال، فقتل وسبى، قتل المقاتل وسبى الذراري والنساء، وهذا من رحمة الإسلام بالمرأة، ما تقتل في المعركة لا الطفل ولا المرأة، وإنما إذا كانت إذا وجد النساء وفتحت تلك البلاد تسبى النساء والذراري وتقتل المقاتلة. وحرم الإسلام أن يقتلوا شيخا كبيرا أو امرأة أو وليدا. وأين هذا؟ هل تجد هذا في أي إلا إذا كانت مقاتلة تقتل، لكن إذا لم تكن مقاتلة لا تقتل بشكل عام. نعم، إذا كانت مقاتلة فحكمها حكم الرجال تقتل، إذا وجد معها سلاح وكانت تقاتل المسلمين تقتل. نعم، في البلد الذي يفتتحها المسلمون ويقاتلون تلك البلاد فينتصرون عليهم فيقتلون مقاتلتهم ويسبون أهاليهم وذراريهم. وأما إذا صالحوا، إذا دخلوا بلادا وصالحوا عليها فيصالحوهم ويقرهم على دينهم ويعطوا الجزية. أدخل بلاد يقول نحن لن نقاتلكم، طيب تقبلوا؟ يدعوهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام، إذا أسلموا خلاص عصموا دماءهم وأموالهم وأرضهم خلاص ولا يحق لهم شيء، شوف رحمة الإسلام. إذا دخل بلد، وهكذا جيوش الإسلام في كل زمان تدخل إلى بلد من بلدان الكافرين فيدعوهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام، وإذا أسلموا حرم على المسلمين أخذ أي شيء من ذلك البلد، خلاص حالهم حال المسلم. وإن رفضوا الإسلام يدفعوا الجزية، يدفعوا الجزية عيد وهم صاغرون. وإن رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية السيف، بعد ذلك القتال. فإذا حصل القتال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم. قال: فأقسم ابن عامر لئن ظفر بالبلد ليقتلن حتى يسيل الدم من باب المدينة، ذلك لأنهم نقضوا الصلح، وهذا أشد ما يكون على المسلمين يوم يخدعهم أعداؤهم. ولهذا انظر كيف نكل النبي صلى الله عليه وسلم ببني قريظة. بني قريظة كانوا إيش؟ صالحوا، عاهدوا ونقضوا الصلح. فلما نقضوا الصلح أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم فيهم، فجاء بعض الصحابة قال: يا رسول الله، يعني أرادوا يستشفعوا أن لهم أرحام فيهم، قال: هل ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم من الخزرج؟ قالوا: نعم. قال: هل ترضون بسعد؟ قالوا: نعم، وسعد هو سيدهم. جاء الوقت المناسب فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام ليحكمه في بني قريظة. فلما جاء قال: قوموا إلى سيدكم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك. فقال: أما إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. توفيق من الله عز وجل، هذا هو حكم الله الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، ألهم الله عز وجل سعدا بهذا الحكم: أما والله لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. قال: الشاهد من هذا أن هؤلاء كانوا قد صالحوا ونقضوا الصلح، فاشتد حنق المسلمين عليهم وقرروا وحلف ونذر أنه إن غلب عليهم ليسيلن الدم من على باب المدينة. فقيل له: أفنيت الخلق؟ نعم، قبل ذلك قال: وكان بها يزدجرد ابن شهريار ابن كسرى، فخرج منها في 100,000. دائما الكفار في غطرسة يحتشدون يتجمعون، ما قد وصل أعداد المسلمين إلى هذا العدد في جندهم وفي أي معركة من المعارك، أكثر ما يصلون إلى 30,000 40,000 20,000، وأولئك يصلون في بعضها إلى 300,000 ثم ينكسرون جميعا، كما في معركة اليرموك كان المسلمون 30,000 وأولئك 300,000 30,000 قابلوا 300,000 فكسروهم، وكانت النصر للمسلمين في هذه المعركة وفي غيرها. وربما يبتلى المسلمون في بداية الأمر يحصل عليهم شدة، لكن تكون العاقبة للتقوى. قال: فسار في 100,000، وسار فنزل مرو، وخلف على إصطخر أميرا من أمرائه في جيش يحفظونها، فنقب المسلمون المدينة، ثقبوها، فما دروا إلا والمسلمون معهم في المدينة، دخلوا من تحت، يعني جعلوا أنفاقا، فما شعر أولئك إلا والمسلمون معهم داخل المدينة، تفاجأوا بهم. فأسرف ابن عامر في قتلهم وجعل الدم لا يجري من الباب، زال الدم ما قد وفى بالنذر، ما يجري من الباب. فقيل له: أفنيت الخلق؟ فأمر بالماء فصب على الدم حتى خرج الدم من الباب، ورجع إلى حلوان فافتتحها ثانيا، فأكثر فيها القتل كونهم نقضوا الصلح وفيها انتقضت إذربيجان فغزاهم سعيد بن العاص وافتتحها، وفيها غزا بن عامر وعلى مقدمته عبيد الله بن بديل الخزاعي فأتى أصبهان، ويقال افتتح أصبهان ساري بن زنيم عنوة وصلحاء. ومن أشهر الأحداث في هذه السنة زيادة أمير المؤمنين عثمان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووسعه وبناه بالحجارة المنقوشة، وجعل عمده من حجارة وسقفه بالساج، وجعل طوله 60 و100 ذراع. 60 و100 ذراع توسعة ما هي سهلة، يعني قرابة 80 مترا، هي أوسع توسعة في عهد الصحابة، أكبر توسعة في عهد الصحابة عموما هي توسعة الخليفة عثمان رضي الله تعالى، أوسع توسعة بالنسبة للحرمين. وجعل طوله 60 و100 ذراع وعرضه 50 و100 ذراع. نعم. وجعل أبوابه كما كانت زمن عمر 6 أبواب، الأبواب 6 أبواب، أما اليوم أكثر من 100. وحج عثمان بالناس وضرب له بمنى فسطاط خيمة، وأتم الصلاة بها وبعرفة فعابوا عليه ذلك، كان متأولا رضي الله عنه، وكان له أهل بمكة كانوا قريبين فتأول أنه قد وصل بين أهله، وهذا اجتهاد منه لم يوافقه الصحابة، ويعتبر مجتهدا مصيبا، مجتهدا نعم مأجورا وله نصيب من الأجر. وقد صلى خلفه ابن مسعود فقال وددت أن حظي من 4 ركعتين متقبلتين، ولكن الخلاف شر، الخلاف شر. فجاءه علي فقال والله ما حدث أمر ولا قدم، نعم ولا قدم عهد، ولقد عهدت نبيك صلى الله عليه وسلم يصلي 2 ركعتين، ثم أبا بكر، ثم عمر، ثم أنت صدر من ولايتك. فقال رأي رأيته، نعم تأول أنه كان له أهل بمكة، ولا يزال المسلمون يقصرون الصلاة في المشاعر إلى اليوم، فاختلفوا هل هو قصر سفر بالنسبة لأهل مكة أم قصر نسك، وعلى كل يقصر، سواء حتى المكي يقصر في منى وعرفات، يقصر من كان دون مسافة السفر فيقولون قصر نسك، ومن كان مسافرا فهو مسافر. نعم سيأتي في الرواية هذا. قال وكلم عبد الرحمن بن عوف فقال إني أخبرت عن جفاة الناس قد قالوا إن الصلاة المقيم 2 ركعتين، وقالوا هذا عثمان يصلي 2 ركعتين، فصليت 4 لهذا، وإني قد اتخذت بمكة زوجة. هذا كان عذره، أنه كان له أهل وبيت في مكة. قال عبد الرحمن ليس هذا بعذر، قال هذا رأي رأيته، اجتهد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من اجتهد، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران.